أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس اليوم حول امتناع اجتماع الأمر والنهي. لا شك في التضاد بين صلي ولا تصلي، لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي صلي ولا تصلي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. هلأ أنا ما بحب أقول أنه وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، إذا عم تحكي بصلي ولا تصلي بحب أحكي فقط بلحاظ المبادئ وعالم الملاكات، لأنه بلحاظ النتائج وعالم الامتثال بصير عم نحكي في مرحلة، يعني بدك تقول لي التزاحم، عرفت شو؟ هي المشكلة خلاص بلحاظ المبادئ وعالم الملك، من ما بصير الله تعالى يقول صلي ولا تصلي بمقتضى حكمته البالغة، ما أمر واضح هذا. أما الأول فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي لا تصلي هي المفسدة والمبغوضية، وأما الثاني يعني بلحاظ عالم الامتثال فليضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم إمكان الترتب بينهما. كيف بده يرتب بين صلي ولا تصلي؟ فيك ترتب بين الإنقاذ والصلاة، تقدم الأهم، بس صلي ولا تصلي كيف بدك تقدم واحدة على الثانية؟ وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين مثل صلي ولا تصلي ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين. لو أمكن الترتب مثل أنقذ وصلي ما في مانع، بس إذا لم يمكن الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل صلي ولا تصلي، ما بتصير هيدي. طيب، وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب عدم قدرة المكلف. هلأ هو كاتب ضيق مش مشكلة، وبسبب عدم قدرة المكلف عن الجمع بين صلي ولا تصلي، ولا يمكن الترتب بينهما. الترتب بيصير بين صلي وأنقض، بس بين هيدي صلي ولا تصلي الترتب لا يمكن، وهذا مما لا أشكال فيه من حيث الأساس. ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع بالإطلاق والتقييد، ولا ينشأ التعارض بين دليليهما كما في الإطلاق والتقييد صلي ولا تصلي في الحمام، واضحة. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي: الخصوصية الأولى بين الإطلاق والتقييد ما في أي مانع، أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة صلي نحو على نحو التخيير العقلي بين حصصها صلي هنا هناك في الحمام خارج الحمام، وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها من قبيل لا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، صحيح، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، وهو عدم قدرة لو كاتب ضيق وهو عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين. أنه هون يمكن، هون لا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني، مظبوط، لأنه يمكن الجمع بين الامتثالين بأن تصلي خارج الحمام، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، مظبوط أن يصلي خارج الحمام، صح. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ والمحبوبية والمصالح والمفاسد. فقد يقال بزواله أيضا أنه كمان لا مشكلة، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ببالي نظرية سيد الشهيد كانت هيك. هلا هي نظريتي هي هيك، أن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسر إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصص. هلا بالحصص، يعني هو لما كاتبهم بالحصة لتصلي في الحمام بشكل كلي، في كلام أنه لما الله تعالى بيقول لا تصلي في الحمام، يعني كل صلاة في الحمامات العمومية هنا وهناك، كل الحمامات مثلا كانوا زمان يصلوا بالحمامات. سمع؟ فهل منهي عنها، منهي حتى عن الحصص الخارجية. يعني المعروف بين العلماء بالسريان في حالات النهي، لا تسرق لا تظلم، عرفت؟ المعروف السريان في عالم النواهي والحرمة، لا تسرق لا تظلم، واضح؟ يعني هيدي السرقة حرام، هيدي حرام، عرفت؟ الظلم هيدا حرام وذاك حرام وهكذا. بس بالنسبة إلى قضية الأوامر، لا، الأوامر متعلقة بالجامع، يعني بالطبيعة، طبيعة الصلاة. طيب، فقد يقال بزواله، يعني بزوال التنافي أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجمع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، يعني في الحمام، الحصة الخارجية قصده، مثل السرقة والظلم. هذا الظلم الخارجي حرام، هيك بتقول أنت، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فلم يتحد المعروض لهما. ممتاز. وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن، يعني قصده هل يسري، هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ، يلي هي النظرية التي رفضها السيد الشهيد في بحث التخيير العقلي. رفض السيد الشهيد هذه النظرية، ورفضتها أيضا أنا، قلت أنه هذا ما بصير. يعني إذا الله تعالى قال صلي، يعني صار الله يحب الصلاة حتى في الحمام؟ لا، ما بصير هيك. هيدا يعني سريان واستبطان ما في. هل يستبطن تخييرا شرعيا بين الحصص الخارجية؟ هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص؟ إيه؟ ولو بلحاظ عالم المبادئ. ايه، انه هيك بتصير، اذا ما صليت هون صلي هون، ووجوبات مشروطة للحصص، اذا ما صليت هون صلي هون، هيك. لا يا مولانا، هيدا بعيد هالمعنى. اقيموا الصلاة، الله تعالى ناظر للطبيعة. طيب، ولو بلحاظ عالم المبادئ، يعني هل انت هلا راح تقلي انه اذا الله تعالى قال اقيموا الصلاة، يعني الله صار يحب الصلاة حتى في الحمام، يعني يحصل استبطان والسريان يعني بلحاظ عالم المبادئ والمحبوبية حتى في الحمام، يعني السريان حتى بلحاظ عالم المبادئ؟ صعب هالمعنى. فإن قيل باستبطانه ذلك، يعني بسريان الحكم، بسريان الحب والمصلحة إلى الخارج، فإن قيل باستبطان ذلك لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي، وهو التنافي في مرحلة الملكات والمبادئ، لأن وجوب الجامع يسري على هذا الفرض ولو بمبادئه وبملكاته إلى الحصص الخارجية. طيب، فنقع بالتنافي والتعارض بين الأمر والنهي عن الصلاة في الحمام. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور كما هو الصحيح، اتجه القول بعدم التنافي والتعارض وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، فبتصير أنت بدك تجمع بيناتهم بطريقة صلي إلا في الحمام، واضحة؟ صلي إلا في الحمام، واضحة؟ طيب، غير أن مدرسة المحقق نيني رحمه الله تعالى برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، يعني الصلاة في الحمام، بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، وأن الله تعالى قد رخص في تطبيق الصلاة في الحمام. يا لطيف، السيد الشهيد بده يضربه هون للنائيني، أنه بيقول له لا، الإطلاق هو عدم النظر إلى الحصص الخارجية، الإطلاق ليس معناه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من الحصص الخارجية. هيدي هون الجملة بده يضربوا فيها سيد الشهيد للمحقق النائيني، والإطلاق مؤداه الترخيص، شفت شو عم بيقول سيد الشهيد؟ شو بده يرد عليه؟ بده لا، بده يقول له لا، الإطلاق هو عدم النظر إلا إلى الطبيعة والجامع، عدم النظر إلى الترخيص في التطبيق على المصاديق الخارجية. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يلا منكمل رأي النائيني هلأ. والإطلاق مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على الحمام، على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص، أنه فيك تصلي هلأ بالحمام، أنت مرخص في تطبيق الجامع على الحمام. وعليه قصد الحمام العمومي، مطرح ما بيغتسلوا بسموه الحمام العمومي، هيك بسموه. وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع، مش الحمام اللي نحن عنا إياه، الحمام هذا ما بيتصلى فيه. الأصل بالحمام زمان هو هذا، بعد الحد هلأ مستخدم الاصطلاح، يعني الحمام، رايحين على الحمام، حتى بالشام بيقولوا هالكلمة، بس بقم وبإيران كلها بيقولوا رايحين على الحمام العمومي. عرفت شو؟ طيب يلا. هو عليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحمام، على الحصة المنهي عنها، ينافي هذا النهي لا محالة، فإذا سوف يقع التعارض والتنافي عند النائين. عرفت؟ بخلاف السيد الشهيد، عن السيد الشهيد لا يقع التعارض والتنافي، بس عند النائين يقع التعارض والتنافي، عند نظرية الاستبطان كمان يقع التعارض أي التنافي. طيب، لأن نفس الحصة في الحمام معروضة لهما معا، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق. إيه؟ التنافي والتعارض لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، مثل ما بيقولوا البعض، يعني لأنه هلأ أنت التنافي ما بيقع هونيك. مزبوط مزبوط، لا يقع التنافي، يعني على نظرية السيد الشهيد تنافي لا يوجد، صحيح الكلام هذا، بل التنافي يقع بين النهي عن الحصة في الحمام والترخيص في التطبيق على الحمام. مزبوط، هذا التنافي الناتج عن إطلاق متعلق الأمر، مطلق متعلق الأمر يعني إطلاق الصلاة. عرفت؟ إطلاق الصلاة على الحمام. طيب، لأن الصلاة في الحمام هي صلاة بالنهاية. طيب، لذلك التنافي لا يقع بالذات على نظرية السيد الشهيد. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه وإثباتها بدعوى الاستبطان المذكور، ما أنتوا اثنيناتكم عم بتوقعوا الحالة بالتنافي بخلاف سيد الشهيد، أنه على طريقة الميرزة لا مشكلة، بيقول لك يا أخي الإطلاق يعني الترخيص في التطبيق على الحمام، ممتاز، وعندك لا تصلي في الحمام، اجمع بينهما على نحو الكراهة. عاد هذه طريقة الميرزا المعروفة، وهو قد أفتى بذلك في فتواه بناء على هذه النظرية. والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه وإثبات التنافي والتعارض بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، أنه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف وتعارض بين وجوب المطلق والترخيص في التطبيق على الحمام والنهي على نحو الكراهة، ما في أي مانع، لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص. مظبوط الحكي، مظبوط الحكي، على كلام النائين عم بيحكي مظبوط الحكي، انتبهوا. لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق يعني الترخيص في التطبيق والنهي لا تصلي في الحمام على نحو الكراهة، ما في أي تنافي، لا يكون هناك تناف بين هيدي وهيدي على نحو الكراهة عن حصة من حصصي، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص في التطبيق على الحمام. جيد هالكلام، جيد على كلامه، ها أنا لا أتبنى هذا الكلام لحد هلا، ما بتبني، أنا ما تبنيته من الأصل يعني. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها على مسلكه. عرفت شو؟ يعني بالترخيص، بالترخيص يعني في التطبيق على الحمام. فقال لك أنه أنت مرخص في أن تصلي في الحمام ومنهي، طيب الجمع بينهما شو هو؟ الجمع بالكراهة. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع، التعارض واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. أها هيك عم يعني بيوقعنا. بس لك إذا بدك تقول على مسلك الاستبطان معه حق بدنا نوقع بالتنافي. بس سيد الشهيد وأني ما منقول نحن بالاستبطان، انتبهوا. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهاتيا. مزبوط الحكي. على مسلك الاستبطان يعني الصلاة في الحمام مأمور بها ومنهي عنها، سواء قلت لي منهي عنها بنحو التحريم أو بنحو الكراهة. ما بيصير الله تعالى يأمر بالصلاة بالحمام ويقول لا تصلي في الحمام لأنه حرام أو لأنه مكروه. التنافي والتعارض واقع على مسلك الاستبطان. مظبوط الحكي. ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي والتعارض غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزم الترخيص في التطبيق. أما أنه ليس ترخيصا في التطبيق فلأن حقيقة الإطلاق هو كما تقدم، يعني لما كنا عم نحكي عن الإطلاق، عرفت شو؟ نحن لما كنا عم نحكي عن إطلاق النظريات الثلاثة، شو قلنا؟ قلنا سيد الشهيد نظريته عدم لحاظ القيد، نظرية السيد الخوئي لحاظ عدم القيد، نظرية النعيني شوية العدم والملكة، اللي هون من زمان. طيب. أما أنه ليس ترخيصا فلأن حقيقة الإطلاق كما تقدم هو عدم لحاظ القيد. هو فقط ناظر إلى الطبيعة عند السيد الشهيد. سمعني، ناظر إلى الطبيعة، أقيموا الصلاة، خلاص طبيعة الصلاة. مش ناظر إلى الحمام، الصلاة في الحمام. هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة عندما يراد جعل الحكم على الطبيعة، يعني على الصلاة. طيب، هيدا الرد الأول، حقيقة الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، يعني حقيقة الإطلاق هو فقط النظر إلى الطبيعة. شو رأيكم أنتوا بهالكلام؟ أنتوا هل بتقولوا، سؤال لألكم، هل بتقولوا بأن الإطلاق يعني الترخيص في تطبيق الصلاة على الحمام؟ على المصاديق الخارجية حتى في الحمام؟ أو أن الإطلاق هو فقط الطبيعة، لحاظ الطبيعة فقط من دون لحاظ القيد، يعني من دون لحاظ الحمام؟ بدنا نعرف رأيكم هلأ. وأما أنه لا يستلزم الترخيص، لا يستلزم الترخيص في التطبيق، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم، على قول سيد الشهيد يعني عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. يستلزم عدم المانع من قبل الأمر، يعني من قبل صلي، في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص حتى بلحاظ الحمام. طيب، فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. طيب، وعدم المانع من قبل صلي شيء، وعدم المانع من قبل المولى تعالى شيء آخر، وعدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي في الحمام شيء آخر. أنت يا أيها النائين عم تنظر إلى الثاني، إلى عدم المانع من قبل جاعل الأمر المساوق للترخيص الفعلي للصلاة في الحمام. أنت عم تنظر لهونيك حتى أنت وقعت حالك بالتعارض والتنافي. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني، هو الكلام الثاني اللي هو وعدم المانع من قبل جاعل الأمر، عرفت شو؟ هيدا الثاني دون الأول. ما في مانع إذا بدنا ننظر إلى أقيم الصلاة. أقيم الصلاة بذاتها عم تنظر إلى طبيعة الصلاة، إيه؟ ما في مانع، بس هالقد. فلأن عدم لحاظ القيد إنما يستلزم عدم المانع من قبل الأمر في تطبيق متعلقه على أي حصة من الحصص. ما في مانع، بس لما إجاك المانع لا تصلي في الحمام، شو بدك تصير تقول؟ صلي إلا في الحمام. وين في تنافي وتعارض يا مولانا؟ ما في تنافي وتعارض، عرفت؟ لو أن المولى تعالى هو قالنا صلي في الحمام ولا تصلي في الحمام لوقعنا في التنافي والتعارض، عرفت؟ واضح؟ انتهى الدرس لحد هون خلاص. وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.